أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط علمه بالكائنات فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نحمده تعالى على ما أسبغ علينا من نعمه وأفاض علينا من آلائه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الرحمة والهدى، أكمل الله برسالته الرسالات وختم بنبوته النبوات. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأفضل بركاتك، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن مردود التقوى هو الخير والنجاح في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم من أهل الورع والتقوى، ووفقنا لما يحب ويرضى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، صدق الله العلي العظيم. حين يسير الإنسان ليلا في الصحراء فإنه بحاجة إلى نور القمر يستضيء به من أجل أن يعرف طريقه، فلا يضيع ولا يتيه في تلك الصحراء. وهو بحاجة إلى نور القمر حتى يتجنب الحفر والمزالق في الطريق. هناك حفر ومزالق في الطريق لا يبصرها إذا لم يكن هناك نور وضوء، ويحتاج إلى نور القمر حتى لا يصطدم بالصخور والنتوءات والعراقيل التي تكون في طريقه. ولا شك أن القمر من الوظائف الأساسية التي أرادها الله تعالى لهذا الكوكب الرائع أن يقوم بدور الإضاءة للناس، فهو قمر منير وله جاذبية وسحر. حين ينظر الإنسان إلى القمر، وخاصة في ليالي اكتماله حين يكون بدرا، فإن له جاذبية، له لمعان أخاذ، له سحر يأسر النفوس. في بعض الأحيان قد يكون السائر في الصحراء حين يرى هذا اللمعان الأخاذ للقمر وهذا النور الساطع له ينشد إليه، فيحدق ببصره في وجه القمر، ويتيه بخياله مغرما بجمال القمر. وذلك أمر مفهوم، لكن على الإنسان أن ينتبه للطريق. فلو انشغل بالتحديق في وجه القمر وسرح خياله في جاذبية لمعان القمر وجمال القمر ولم يلتفت إلى الطريق الذي يسير فيه، فقد يقع في حفرة من الحفر، وقد يصطدم بصخرة من الصخور. القمر ليس المطلوب منك تجاهه أن تعجب به فقط، أن تنشد إلى سحره وإلى لمعانه الأخاذ. الشيء الأساس أن تستفيد من نور القمر لكي تبصر الطريق الذي تسير فيه. فلو انشغلت عن الاستضاءة بنور القمر إلى الإعجاب بجمال القمر فقط دون أن تستفيد من ضوئه ونوره، فإنك لا تحقق الفائدة المرجوة من وجود القمر بالنسبة لك هناك. طبعا كوكب القمر له فوائد ضمن المنظومة الشمسية والوجود الكوني، لكننا الآن نريد أن نركز على هذه الفائدة الأساس بالنسبة لهذا الإنسان السائر في الصحراء. من حقه أن يعجب بجمال القمر، وهو جمال ساحر أخاذ، ولكنه لا يصح له أن يستسلم لهذا الجمال منشغلا عن الاستفادة من ضوء القمر ونوره. نقدم هذا كمثال تقريبي للدور الذي يقوم به الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في حياة البشر. البشر في هذه الدنيا كسائر في صحراء ليل، يحتاج إلى الضوء حتى يعرف الطريق وحتى يتجنب مزالق الحياة ويتجنب الاصطدام بالعراقيل والعقبات، فهو يحتاج إلى الضوء في هذه الحياة. الأنبياء والأئمة هم مبعث النور، هم مبعث الضوء الذي يهتدي به الإنسان في طريق الحياة. ولكن كما أن للقمر جمالا ساحرا وسحرا أخاذا، فإن لهؤلاء الأنبياء وللأئمة بنقاء سيرتهم وطيب سريرتهم وحسن صفاتهم أيضا لهم جاذبية للنفوس، يجذبون النفوس، يؤثرون على القلوب بسيرتهم الوضاء النقية. ولكن على الإنسان أن لا يكتفي بالانشداد العاطفي والانبهار الجمالي بحياة الأنبياء والأئمة، لا يصح أن يكون ذلك بديلا عن الاستضاءة بأنوار الأئمة. إن من يعيش في حياته يمجد الأئمة، يمتدحهم، ينبهر إعجابا بسيرتهم وحياتهم، ولكنه لا يستفيد من نورهم في طريقه، فقد يقع في الحفر وقد يصطدم في الصخور وهو منشغل بخياله وانشداد عاطفته لمنبع النور وهي سيرة الأنبياء والأئمة. ولذلك نجد أنهم وأن آيات القرآن الكريم دائما تنبهنا إلى الوظيفة الأساس. ما هي الوظيفة الأساس للأنبياء وللأئمة في حياة البشر؟ أولئك الذين هدى الله، وبالتالي سيرتهم نقية جاذبة مشرقة أخاذة. هل المطلوب منا أن نعيش معجبين مغرمين بجمال سيرتهم فقط؟ الله تعالى يقول فبهداهم اقتده، هذا المطلب الأساس، وليس فقط أن تعيش ممجدا لسيرتهم ولأشخاصهم. هم ليسوا بحاجة لمدحنا وثنائنا بعد مدح الله تعالى لهم وبعد ثنائه عليهم، ولكننا بحاجة إلى الاستضاء بأنوارهم. الانشداد العاطفي للأنبياء والأئمة أمر طبيعي، لأن الجمال يفرض نفسه على قلوب الناظرين إليه. فمن الطبيعي أن الناس ينشدون إلى نور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لكن هذا الانشداد ينبغي أن يكون مذكراً وباعثاً ودافعاً للاستضاءة بنورهم، وليس بديلاً عنه، ليس بديلاً. وهذا ما يؤكد عليه كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أنه لا يكفي أن تعجبوا بنا، لا يكفي أن تحبونا، لا يكفي أن تمجدوا سيرتنا وأشخاصنا، ذلك أمر طبيعي مطلوب ولكنه ليس بديل. الوظيفة الأساس الاقتداء بأهل البيت، وليس مجرد تمجيد أهل البيت. أهل البيت ليسوا لوحات زيتية جميلة معلقة على جدار الزمن ننظرها فنعجب بها ولكنها لا تؤثر في حياتنا. أرأيت حينما تذهب إلى متحف وترى لوحات تعجب بها، رائعة جميلة، بعض اللوحات تتمنى أن ما تمشي من أمامها، توقف تتسمر وأنت تنظر جمال تلك اللوحة، تشكيل تلك اللوحة، فن تلك اللوحة، ثم ماذا؟ إعجاب نفسي وتخرج من المتحف وانتهى كل شيء. هل سيرة أهل البيت كذلك؟ لوحة في متحف ننظرها ونعجب بها وانتهى كل شيء؟ لا، ليس هذا هو المطلوب بالدرجة الأساسية. المطلوب هو الاقتداء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وليس فقط أن نعجب وأن نمجد وأن نمتدح وأن نتحدث عن التفاصيل الجانبية في سيرتهم، هذا لا يكفي، مفيد لكنه لا يكفي. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما، شو يسوي؟ يعجب به أو يقتدي به؟ يقتدي به، يعجب به، هذا أمر طبيعي. إمام سيرته تفرض نفسها حتى على غير محبيه، حتى على الآخرين. جورج جرداق إنسان مسيحي، حينما نظر إلى سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيمنت على عقله ولبه، وألف تلك الموسوعة الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. بولس السلام مسيحي حينما قرأ في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صنع وصاغ ملحمة الغدير، ملحمة عيد الغدير التي يقول فيها: جلجل الحب في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، إلى أن يقول: يا سماء اخشعي ويا أرض قري واسكني إنني ذكرت عليا. هذا إنسان مسيحي. لكن هذا لا يكفي، ليس هو المطلوب. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. إذا ما حصل الاقتداء وإذا لم تحصل الاستضاء بنور علم الأئمة، فماذا يجدي الانشداد العاطفي؟ وماذا يجدي الانبهار بسيرة أهل البيت وبأشخاص أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ إنهم يؤكدون أن المطلوب هو الاقتداء بهم. قال رجل للإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه: إني من شيعتكم. فقال عليه السلام: يا عبد الله، إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت. إذا تحقق الاقتداء والاستضاءة صدقت أنت من شيعتنا، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها. لا تقل أنا من شيعتكم، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم. محب إذا لم يتحقق الاقتداء تكون مجرد محب، والمطلوب هو الاقتداء. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا. الإمام العسكري عليه السلام يقول: شيعة علي هم الذين يقتدون بعلي. ولهذا حينما تمر علينا مناسبات ذكريات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإننا يجب أن نتجه إلى الهدف الأساس، وهو الاقتداء والاستضاء بسيرة أهل البيت في الحياة الفردية على الصعيد الفردي الشخصي، وفي الحياة الجمعية كمجتمع. هل نحن نسير على هدي أهل البيت؟ هل أن أجواءنا التي نعيشها في مجتمعنا تتطابق مع ما أراده لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أم لا؟ وأئمة أهل البيت عاشوا حوالي قرنين ونصف من الزمن في ظروف متنوعة وأوضاع مختلفة، ولذلك تنوعت أدوارهم وتنوعت مهامهم. فمنهم من تصدى للسلطة والحكم كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنهم من تنازل عن الخلافة والحكم بعد أن بويع به كالإمام الحسن بن علي عليه السلام، ومنهم من نهض وثار وعارض كأبي عبد الله الحسين عليه السلام، ومنهم من اهتم بالجانب الروحي أكثر في توجهه لأبناء الأمة كالإمام زين العابدين عليه السلام، ومنهم من اهتم بنشر العلم والمعرفة كالإمامين الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، ومنهم من عاش في فترة الضغط السياسي والقمع الأمني من قبل السلطات، وقدم أنموذجا لحياة المؤمن الصابر الممتحن المبتلى الذي لا يتخلى عن وظيفته وعن أهدافه الرسالية العظيمة. ومنهم من أصبح شريكا في الحكم ولو بصورة ظاهرية، وهو الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حيث بويع له بولاية العهد. ومنهم من عاش حياته تحت الإقامة الجبرية أو معظم حياته كالإمامين كالأئمة الثلاثة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. وعلينا أن ندرس كل ذلك وأن نشخص الظروف التي نعيش فيها، لأن المهم تشخيص الظرف وتشخيص الواقع الذي يعيشه الإنسان وتعيشه الأمة، ثم نرى أي مرحلة من مراحل حياة الأئمة، أي دور من أدوارهم المتنوعة نستطيع الاستضاءة به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعيش اليوم في ذكرى شهادة الإمام العاشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم، وهكذا تستمر السلسلة الذهبية المباركة إلى جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإمام العظيم ولد سنة 212 للهجرة، واستشهد سنة 254 للهجرة متأثرا بسم المعتز العباسي، فكان عمره الشريف 42 من السنين. تقلد الإمامة بعد شهادة أبيه الإمام الجواد عليه السلام سنة 220 للهجرة، وكان عمره آنذاك 8 سنوات. بالطبع فإننا نعتقد أن التأهيل للإمامة هو تأهيل إلهي وليس تأهيل بشري كسبي، حتى يتأثر بالسن وبالزمن وبالظروف الخارجية، كما يتحدث لنا القرآن الكريم عن نبي الله عيسى عليه السلام الذي تكلم في المهدي صبيا، وكما يتحدث لنا القرآن الكريم عن نبي الله يحيى الذي آتاه الله الحكم صبيا. وعلى هذا المنوال نحن نعتقد أن التأهيل هو تأهيل إلهي، وبالتالي لا يتأثر بعمر الإنسان صغيرا في السن أو كبيرا في السن. وقد عاش الإمام الجواد عليه السلام نفس الحالة كذلك، والإمام الهادي أيضا، وكانت الأمة ترقب سيرته، والعلماء يجتمعون به ويمتحنونه بأسئلتهم ويسألونه عن المبهمات والغوامض من العلوم والمعارف. فما سجل التاريخ أنه تردد أو تلكأ أو عجز عن الإجابة عن سؤال من الأسئلة التي قدمت إليه، مما يعني اكتمال المعرفة الدينية عنده وتوفر ما يحتاج الناس إليه لديه. هذا الإمام العظيم تعرض إلى محنة قاسية كما تعرض آباؤه بسبب ضغوط تلك السلطات الظالمة المستبدة. نريد أن نسلط الضوء على زاوية من زوايا محنة الإمام عليه السلام، لأن الإمام نقل من المدينة المنورة حيث كان يعيش هناك وحيث ولد هناك، وكان الناس يستفيدون من علومه ومعارفه، لكن المتوكل العباسي نقله من المدينة إلى سر مراء، أو ما أصبح يعرف بسامراء، والتي كانت عاصمة لخلافته ومقرا لإقامته. نقل سنة 234 هجرية، وبالتالي فإن الإمام عاش في سامراء 20 سنة وتزيد شهورا. عاش تحت الإقامة الجبرية مطوقا بالأجهزة الأمنية للحاكم وتحت إشرافه، ممنوعا عن الاتصال بقواعده وأتباعه ومحبيه. 20 سنة يعيش في مثل هذا الوضع لم يكن وضعا سهلا. هناك جانب يرتبط بالوشايات التي كانت على الإمام وتعرض لها الأئمة الآخرون، نريد أن نسلط الضوء على هذا الجانب. نحن نعلم أن السلطات الحاكمة آنذاك كانت سلطات مستبدة ظالمة، وبالتالي تريد من كل الناس الخضوع لها، وتريد من ذوي المقام والمكان في المجتمع أن يساعدوها وأن يخدموها بإخضاع الناس لها. تريد من العلماء، من الفقهاء، من الشخصيات أن يبثوا في الناس ثقافة الخضوع لتلك السلطات، بل والاعتقاد بمكانتهم الدينية، ليس مجرد حاكم يحكم، وإنما هم ظل الله في الأرض، وهم الخلفاء، وهم ولاة الأمر، وهم في موقعية رسول الله صلى الله عليه وآله، خلفاء لرسول الله. هذا ما كانت السلطات تريده. بالطبع فإن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يسمحون لأنفسهم أن يقوموا بهذا الدور، بالعكس ما عندهم من معارف دينية كان ينبه الناس ويرشد الناس إلى حقوقهم وإلى ما يجب أن تكون عليه حياتهم السياسية والاجتماعية. وبالتالي هنا محل التناقض بين السلطات الحاكمة، السلطات العباسية الحاكمة، وبين أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. العلماء والفقهاء الآخرون، طبعا هناك من الفقهاء والعلماء من غير أئمة أهل البيت أيضا من قاوم ضغوط السلطات ولم يخضع ولم يسر في ركابها ولم يؤيد ظلمها وجورها، ولذلك صبت عليه أيضا غضبها. لكن أئمة أهل البيت كان لهم تأثير كبير على الناس، وبالتالي كانت السلطات تريدهم أن يكونوا في ركابها وأن يرضي الناس وأن يقنع الناس بالخضوع لها. وكان أئمة أهل البيت يرفضون القيام بهذا الدور. وهنا موضع الاصطدام والتناقض. ولكن الأئمة في المجمل لأنهم لم يكونوا طلاب سلطة وطلاب مناصب، كانوا يعملون على نشر الوعي ونشر المعرفة وتربية الناس على تعاليم الدين، وما كانوا متوجهين بشكل أساس للصدام السياسي مع السلطات. كان يمكن للسلطات أن تقبل من الأئمة مثل هذه الحالة بشكل أو بآخر. بعض الحكام كان يقبل بهذا الأمر وكان يقبل بهذه الحدود، لكن الوشاة كان لهم دور آخر. كان هناك من يحرض الحاكمين على الأئمة، يكتبون التقارير ويقدمون الوشايات ويخوفون الحاكم ويثيرون القلق في نفسه تجاه الإمام. طبعا احتراف الوشاية والتحريض هذا أمر موجود على المستوى السياسي في كل العصور والأزمنة. نحن نجد في كل العصور في أزمنتنا نجد أن هناك من يحترف التحريض على الآخرين، إما بسبب الحسد والمنافسة أو بسبب الحصول على الأطماع والمكاسب أو بسبب الحقد لتغاير الرأي والاتجاه. وهذا نجده في سيرة الأئمة عليهم السلام أنهم عانوا من مثل هذا الأمر. هل تعلمون أنه في عهد الإمام موسى الكاظم عليه السلام كان من أشد الوشاة والمحرضين على الإمام موسى الكاظم علي ابن إسماعيل ابن جعفر، يعني ابن أخيه والإمام عم له. هذا الرجل كان له توجهات مصلحية وكان يريد أن يحظى بالمال من قبل هارون الرشيد ومن قبل السلطات، لذلك كان يكتب التقارير ضد الإمام موسى الكاظم ضد عمه. ودخل سافر من المدينة إلى بغداد ودخل على هارون الرشيد وقال له قولا صادما، قال يا أمير المؤمنين ما كنت أظن أن في الأرض خليفتين حتى دخلت على عمي موسى وسمعت من يسلم عليه بالخلافة، وإن الأموال لتجلب إليه ولعله يعد العدة للثورة عليه. ابن أخو الإمام علي بن إسماعيل بن جعفر، ومع ذلك يقوم بهذا الدور القذر. طبعا الحاكم هو في حد ذاته متوجس القلق من الإمام، هو في حد ذاته منزعج من وجود الإمام لأن الإمام لا يخضع له، وتأتيه مثل هذه الوشاية فيكون لها دور التحريض على الانتقام من الإمام. في بعض الأحيان كما حصل بالنسبة للإمام الهادي عليه السلام، شخص في المدينة كان هو يقيم صلاة الجماعة للناس، كان بمثابة الوالي والإمام في الحرم، لكنه يرى الناس وهم يتحلقون حول الإمام الهادي. هو المعين رسميا إمام وهو صاحب الجاه والمقام، لكن انجذاب الناس نحو الإمام الهادي. كل يوم يشوف الناس يتحلقوا حول الإمام هو ينقهر يغضب في داخله، حسد الإمام. فكان له دور في الوشاية على الإمام. وهكذا تعدد الوشاة، والوشاة والمحرضون يستخدمون أقذر الوسائل. الحاكم حينما يكون عاقلا فإنه لا يأخذ هذه الوشايات بعين الاعتبار. الحاكم يعلم أن الناس عندهم اختلافات وعندهم مصالح، اختلاف مذهبي، اختلاف شخصي، اختلاف مناطقي، أطماع عندهم. لذلك الحاكم العاقل لا يسلم عقله وقراره للتحرير لأن جماعة يريدون أن يحرضوه على طائفة لأن جماعة يريدون أن يحرضوه على جهة، يكتبون التقارير ويرفعون الأخبار وينشرون المعلومات، هم لهم مصالح في التحريض، ولكن الحاكم العاقل هو من يلتفت إلى مصلحة حكمه، وأن من مصلحة حكمه التوازن والعدل والاستقرار، وليس الاستجابة لهؤلاء المحرضين على هذه الفئة أو تلك الفئة، فإن ذلك يسبب زوال الاستقرار ويسبب اضطراب الأمور ويوقع الحاكم في المزالق. يحتاج الحاكم إلى رشد، يحتاج الحاكم إلى عقل، يحتاج الحاكم إلى من يلفت نظره حتى لا يقع في فخ المحرضين والوشاة. في بعض الأحيان يتوفر للحاكم أشخاص يلفتون نظره إلى هذا الأمر، وفي بعض الأحيان لا يكون وجود لمثل هؤلاء، وإنما تكون الساحة للمحرضين. يذكر التاريخ قصة أنه في عهد الحجاج ابن يوسف المعروف الثقفي، هذا المستبد الطاغية، جاءوا له بأحد الثائرين من الخوارج، فدخل عليه، وكان هذا الثائر قويا في كلامه ومنطقه. فورا من كان حول الحجاج قالوا له: يا أمير، هذا حقه القاتل، اضرب عنقه. هذا الرجل الثائر التفت إلى الحجاج قال له: لقد كان أصحاب أخيك أفضل من أصحابك. قال: أي إخواني تقصد؟ قال: جماعة فرعون، اللي كانوا فرعون. من هو أخوك بعد فرعون؟ قال له: أصحاب فرعون، فإنهم أشاروا عليه، قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. اللي حول فرعون قال: أخره شوية، لا تستعجل في التصرف تجاهه، هذول جماعة فرعون. هالشكل يقولوا جماعة يقولوا عجل به إلى القتل، إذن فإن أصحاب أخيك خير من أصحابه. في بعض الأحيان تكون الحالة هكذا، أئمة أهل البيت عليهم السلام ابتلوا بهؤلاء المحرضين ضدهم، وأولئك الحكام العباسيون كانوا يستجيبون لهذا التحريض ويلاقي هوى في نفوسهم، ولذلك تعاملوا مع أهل البيت عليهم السلام بتلك الصورة القاسية. الإمام الهادي عليه السلام أكثر من مرة تأتي وشايات للمتوكل عنه ويأمر بأن يتصور عليه منزله من على السطح، ويفتش البيت إن كان فيه أسلحة أو كان فيه شيء مما يدين الإمام، فلا يجدون شيئا. وأنتم تسمعون من الخطباء روايات مفصلة حول هذا الجانب. تحمل الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا العناء وهذا الاضطهاد في سبيل الله، واحتسبه عند الله حتى مضى شهيدا محتسبا، فسلام الله عليه، يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، وثبتنا الله على ولايته وولاية أهل بيته، وجعلنا من السائرين في طريقهم ومن المتبعين لأوامرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد من هذه المناسبات وممن يأخذ من هدي أهل البيت. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واقفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واستد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.